بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في شرائط لباس المصلي.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كلامنا في جواز صلاة النساء في الحرير وعدم جوازها، فذكرنا أن المعروف والمشهور هو الجواز، فخالف في ذلك الصدوق قدس الله نفسه فذهب إلى عدم الجواز، فاختاره في الحدائق صريحا، فنسب ذلك إلى جمع قليل منهم شيخنا البهائي قدس الله نفسه، وتوقف بعضهم بالمسألة. ذكرنا أن الصدوق قدس الله نفسه استدل على ما ذهب إليه لأن الروايات قد دلت على عدم جواز لبس الحرير وعلى عدم جواز الصلاة في الحرير، ولكن في النساء قد وردت الرخصة على جواز اللبس ولم ترد الرخصة على جواز الصلاة، فجواز الصلاة يحتاج إلى دليل ليرفع اليد بذلك عن تلك المطلقات. صاحب الحدائق قدس الله نفسه على أنه مع أنه ذهب إلى ما ذهب إليه الصدوق لم يستحسن دليله، وذكر أنه لا إطلاق في البيت، فإن الروايات خاصة بالرجال، أكثر الروايات كما ذكرنا، وموضوعها سؤالا وجوابا الرجل عن صلاة الرجل في الحرير. نهى سلام الله عليك عن أن يصلي الرجل في ثوب حرير والتعدي لا موجب له، وقلنا إن قاعدة الاشتراك لا تجري في أمثال المقام. وأما الصحيحتان لعبد محمد بن عبد الجبار فقد ذكر أنهما أيضا مختصتان بالرجال، وذلك لذكر القلنسوة في السؤال، والقلنسوة من اللماس المختص بالرجال دون النساء، فلا إطلاق في الروايات يتمسك به لعدم جواز الصلاة بالنسبة إلى النساء. ذكرنا أن الصحيحتين لمحمد بن عبد الجبار الظاهر أنهما رماية واحدة، بعيد أنه كتب إلى العسكري سلام الله عليه مرتين في موضوع واحد، هذا بعيد. الظاهر أنه كتب مرة واحدة، والاختلاف في النقل. وفي مثل ذلك يقال إن الرواية إن إحدى الصحيحتين وإن كانت مشتملة على القلنسوة فقط، إلا أن الصحيحة الثانية فيها القلنسوة والتكة من الحرير المحض أو من وبر الأرانب، والتكة من الألبسة المشتركة. فيمكن أن يقال إنه سأل الإمام عليه السلام عن اللباس المختص والمشترك، فلا يكون هنا شيء يدل على الاختصاص بالرجال والتكة من الألبسة المشتركة. على أن العبرة بعموم الجواب وبإطلاقه لا بما ورد في السؤال، لا يكون ذكر القلنسوة في السؤال قرينة على أن السؤال عن حكم الرجل، بل أجاب سلام الله عليه بأنه لا يسلى في حرير محض. وهذا الكلام مطلق لا يسلى في حرير محض بالنسبة إلى الرجال والنساء. قلنا الأولى في الجواب أن يقال إن هاتين الصحيحتين، يعني صحيحة واحدة منقولة بوجهين، يمكن أن يقال إنه لا إطلاق فيها، لا لما ذكره صاحب الحدائق، بل لأن السؤال أما لا تتم فيه الصلاة. فمحمد بن عبد الجبار كأنه كان يعلم بعدم جواز لبس الحرير وبعدم جواز الصلاة في الحرير، ولذلك خص سؤاله بما لا تتم فيه الصلاة كالتكة والقلنسوة. كما في رواية الحلبي المجوزة كان كذلك، كل ما لا تتم الصلاة فيه فلا بأس بالصلاة فيه كالتكة والقلنسوة والخف والزنار. فكأنه كان عنده عند محمد بن عبد الجبار هذا الحكم سلما، أن الرجل أنه بل لا يجوز لبس الحرير والصلاة في الحرير بالنسبة إلى الرجال فيما تتم فيه الصلاة، هذا كان مكروها الآن كما في رواية الحلبي. فسأل الإمام عليه السلام عن أن ما لا تتم فيه الصلاة هل هو كما تتم فيه الصلاة أو أنهما مختلفان في الحكم، فهذا يدل على أن السؤال كان عن حكم الرجال، وإلا لم يكن لهذا التقييد في كلامه، يعني السؤال عن خصوص ما لا تتم لم يكن له وجه، بل كان عليه أن يسأل الإمام عليه السلام عن الصلاة في الحرير عن الإطلاق على الإطلاق لا في خصوص قلنسوة من حرير محض. فيمكن أن يقال إن الرواية غير ناظرة إلى الإطلاق، وإنما هي ناظرة إلى حكم الرجال باعتبار أن ما تتم فيه الصلاة لم تكن الصلاة فيه جائزة جزما، فسأل الإمام عليه السلام أما لا تتم، فالظاهر أنه لا إطلاق للسيئتين، فهذا الدليل ساقط. استدل صاحب الهدائق قدس الله نفسه بعدة من الروايات كما ذكرنا، منها ما رواه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه في كتاب الخصال بإسناده إلى جابر الجعفي. هذه الرواية بإن كانت واضحة الدلالة على عدم جواز صلاة النساء في الحرير، لأنه سلام الله عليه قيد في غير صلاة وإحرام، فألحق الصلاة بالإحرام في عدم جواز الصلاة، فمن جهة الدلالة الرواية واضحة، إلا أن جميع من وقع في سند هذه الرواية كلهم ضعيف إلا محمد بن زكريا، غير هذا البقية كلهم ضعاف، فالرواية لا يعتمد عليها من جهة الضعف في السند، فهذا الاستدلال أيضا ساقط. واستدل ثالثا برواية زرارة، هذه الرواية كما ذكرناها غير واردة في الصلاة، وإنما هي واردة في اللبس. في هذه الرواية حكم بجواز اللبس فيما إذا كان ممزوجا ومخلوطا، وأما إذا كان حريرا محض وحريرا مبهما فلا يجوز بالنسبة إلى الرجال والنساء. قال قدس الله نفسه هذه الرواية لا بد من حملها على الصلاة باعتبار أن لبس الحرير بالنسبة إلى النساء جائز جزما، فلا يمكن أن يقال إنه منهي عنه، فيقال إن السؤال إنما هو عن السلام إن لم يختار. فتدل الرماية فتدل هذه الرماية على المانع بالنسبة إلى الرجال والنساء. قلنا هذا لا وجه له، فإن حمل الكلام على خلاف الظاهر والاستدلال به لا وجه له. ظاهر الكلام هو السؤال عن اللبس والجواب عن اللبس لا عن الصلاة في الحريم. غاية الأمر أن إطلاق يعني تعليم الجواب وذكر الإمام عليه السلام أن الحرير المحض ممنوع بالنسبة إلى الرجال والنساء نبقيه على حاله في الرجال، وبالنسبة إلى النساء نلتزم بالكراهة لما دل من الرمايات على الجواز. لا أن نقيد الرماية بالصلاة وبعد التقييد نقول إنه لا يجوز للنساء الصلاة في الحرير كما لا يجوز للرجال. ليس هذا مبنيا على الفهم العرفي وعلى الاستفادة من الرماية، على أن سند هذه الرماية إذن كما ذكرنا إليه ضعيف من جهة موسى بن بكر. فالرماية غير معتبرة في نفسها حتى يستدل عليها، واستدل ثالثا بما دل من الروايات على أن كل ثوب يصلى فيه فلا بأس بالإحرام فيه. ذكر صاحب الهدايا قدس الله نفسه مضمون هذه الرماية لا عين الرماية. وقال إن الرمايات في باب الإحرام مختلفة، وأنه هل يجوز للمرأة أن يكون ثوب إحرامه من الحرير أو ليس لها ذلك. رجح قدس الله نفسه الرمايات المانعة، فبنى على أن إحرام المرأة في الحرير غير جائز. استدل بعد هذا بأن صلاتها فيه أيضا غير جائزة لقوله عليه السلام كل ثوب يصلى فيه فلا بأس بالإحرام فيه. بعكس النقيض ينتج أن كل ما لا يجوز الإحرام فيه لا تجوز الصلاة فيه. قلنا هذا صحيح باعتبار أن اللازم لا يكون لازما أخس، إما أنه لازم مصاب أو لازم أعم. على كلا التقديرين انتفاء اللازم يستلزم انتفاء الملزوم، يعني كما أن وجود الملزوم يلزمه اللازم كذلك عدم اللازم يلزمه عدم الملزوم. إذا لم يكن اللازم ثابتا في الخارج فالملزوم غير ثابت، وإلا بثلت الملازمة بين الوجودين. فإذا فرزنا أن جواز الصلاة يلزمه جواز الإحرام، وبنينا بعد الفراغ أن المرأة لا يجوز لها أن تحرم في الحرير، فالصلاة في الإحرام في الحرير غير جائز، يستلزم هذا عدم جواز الصلاة في الحرير. هكذا ذكر قدس الله نفسه. أولا مبني هذا على أن نلتزم بعدم جواز الإحرام في الحرير، وهذا محل كلام على تقدير التسليم. لو سلمنا أن الإحرام في الحرير غير جائز لا يستلزم هذا عدم جواز صلاة المرأة في الحرير، وذلك لأن الملازمة تارة تدعى بين الصلاة والإحرام بالنسبة إلى كل مكلف بشخصه، كما في القصر والإفطار كل ما قصرت أفطرت وكل ما أفطرت قصرت. بينهما ملازمة. السفر المجبز مجبز للقصر يجبز الإفطار أيضاً. هذا حكم شخصي. يمكن شخصان مسافران أحدهما يقصر والآخر لا يقصر. سفر أحدهما سفر طاعة يقصر ويفطر، سفر الآخر سفر معصية لا يقصر ولا يفطر. أو أن أحدهما في طريقه وثن فلا يكون سفره ثمانية فراسخ، والآخر ليس له وثن في الطريق فهذا يقصر وذاك يتم، هذا يفطر وذاك يسوق. حكم شخصي يعني ملازمة بين الحكمين بالإضافة إلى كل شخص. من يجوز له التقصير في الصلاة يجوز له الإفطار، ومن لا يجوز له التقصير في الصلاة لا يجوز بل لا يجوز له الإفطار. بين الأمرين ملازمة بالنسبة إلى كل شخص. هذا لا يحتمل في المفاهيم. أولا إنه خلاف ظاهر الرواية، لم يقل سلام الله عليه كل صوب تصلي فيه بل لا بأس بالإحرام فيه، لم يقل هكذا، بل قال كل صوب يصلى فيه لا كل صوب تصلي فيه. أولا مناف لظاهر الرواية حيث جعل الموضوع الثوب الذي يصلى فيه في نفسه لا بالنسبة إلى كل شخص بخصوصه، على أنه لا يمكن الالتزام به جزما، يعني الملازمة غير ثابتة. لو فرضنا أنه مضطر لبرد أو لغير برد أن يلبس ثوبا متنجسا، أفهل يجوز له أن يحرم في الثوب المتنجس؟ مع أن عنده ثوب الإحرام الثوب الطاهر لا يجوز جزمه. فبين الحكمين يعني بين جواز الصلاة في ثوبين وجواز الإحرام في ذلك الثوب بالنسبة إلى كل مكلف بشخصه وبخصوصه لا ملازمة بينهما جزما. لو كان المراد هكذا لتم الاستدلال، فيقال إن المرأة لا يجوز له الإحرام في الحرير فلا تجوز له الصلاة في الحرير، لكن الرماية لا تدل صحيحة وحسنة، لا تدل الرماية على الملازمة الشخصية بالنسبة إلى كل فردين لأنه خلاف الظاهر من العبارة، والملازمة غير ثابتة جزما كما ذكرنا. فالمراد بالرماية الثوب في نفسه، كل ثوب يصلى فيه، يعني ليس من الأسباب الممنوع فيها الصلاة، كل ثوب يصلى فيه، أي حكم الشارع بجواز الصلاة في هذا الثوب، يعني بالنسبة إلى عامة المكلفين المتيقن منهم الرجال جعل هذا مما يصلى فيه كالقطن والكتان والصوف، هذه الأسباب مما يصلى فيه، يعني لم يرد فيه نهي من نسبة إلى الصلاة، فهذا لا بأس بالإحرام فيه. بعكس النقيض كل ما لا يجوز الإحرام فيه، يعني الشارع منع عن الإحرام فيه، فهذا ليس مما تجوز الصلاة فيه بالنسبة إلى عامة المكلفين. وقد فرضنا أن الحرير مما لم يرخص الشارع فيه في الصلاة فيه ولو بالنسبة إلى الرجال، لم يرخص هذا بالنسبة إلى عامة المكلفين، ليس هذا مما تجوز فيه الصلاة، حتى إذا قلنا إن المرأة يجوز لها أن تصلي في الحرير، مع ذلك لا يصدق أن الحرير مما تجوز فيه الصلاة. لأن عامة المكلفين عند فهم الرجال لا يجوز لهم أن يصلوا في الحريم، فليس هذا مما يصلى فيه فلا يجوز الإحرام فيه. فأكثر النبي أن كل ما لا يجوز الإحرام فيه ليس مما يصلى فيه بالنسبة إلى عامة المكلفين، وهذا لا ينافي جواز الصلاة بالنسبة إلى بعض دون بعض. وبعبارة واضحة، الحكم المذكور أولا كل صوب يصلى فيه، يعني يصلى فيه بالنسبة إلى عامة المكلفين، هذا يستلزم جواز الإحرام. نفي جواز الإحرام يستلزم نفي هذا الحكم الذي كان مذكورا، وهو الصوب الذي يصلى فيه في تبعه بالنسبة إلى عامة المكلفين. إذا لم يجوز الإحرام هذا يرتفع، ومعلوم أن هذا مرتفع، ونحن لا نهتمل أن يكون الحرير مما يصلى فيه، ليس الحرير مما يصلى فيه، فإن الشارع منع الرجال القدر المتيقن الرجال منع الرجال عن الصلاة في الحرير، فليس هذا مما يصلى فيه. وأما جواز الصلاة بالنسبة إلى النساء وعدم جواز الصلاة أجنبي عن هذه السهية والحسنة، هذه الحسنة أو السهية أثبت الملازمة بين جواز الصلاة نوعا وجواز الإحرام. عدم جواز الإحرام يستلزم عدم جواز الصلاة نوعا، لا عدم جواز الصلاة بالنسبة إلى كل شخص، ليس هذا مدلولا للسهية أبدا. إذن لا يمكن الاستدلال بهذه السهيها، بل الاستدلال يتم على تقدير أن تكون الملازمة شخصية، فيقال كل مكلف يجوز، بل كل بالنسبة إلى كل مكلف أي صوب يجوز الصلاة فيه فلا بأس بالإحرام فيه. فعكس النقيض ينتج أن كل ما لا يجوز الإحرام فيه لا يجوز لذلك المكلف أن يصلي فيه. أين هذا من مدلول الرواية؟ مدلول الرواية إثبات الملازمة بين جواز الصلاة نوعا بتبعه وبين جواز الإحرام. فإذا جازت الصلاة نوعا جاز الإحرام بالنسبة إلى جميع المكلفين، إذا لم يجز الإحرام بالنسبة إلى جميع المكلفين لا تجوز الصلاة فيه نوعا، وهذا لا ينافي أن يجوز بالإضافة إلى واحد أو إلى طائفة دون آخرين. فالظاهر أن هذا الاستدلال أيضا ساقط. كل صوب تصلي فيه كم رجل است، او رفت به اینجا نبرد، او مال کلام دعوای ملازمه کلی است که هر کسی حتی زن او را میخواهند نفی کن. این است واضح است، این مدعای ما همینه که باید جایز الصلاة باشد حتی به نسبت به مرد، او مؤکد این مدعا است که یجوز الصلاة فیه عامة المکلفین که مهمت مرده، نه این است که هر شخص از مکلف که تجوز الصلاة فی له فی ثوبین این احرام هم در اون جایزه، این استفاد نیست. فالمتحصل مما ذکرنا انه لا یمکن الاستدلال بعدم جواز صلاة المرأة بله فی الحریر لا بدلیل مطلق ولا بدلیل خاص. وقد يقال كما في الجواهر بأن بمعارضة الإطلاق على تقدير تسليمه بمعارضته بما دل على جواز لبس النساء الحرير المهد، فإن هذه الرمايات مطلقة الرمايات المرخصة، وأنه يجوز للمرأة أن تلبس الحرير، هذا مطلق بالنسبة إلى حال الصلاة وعدم حال الصلاة. وتلك الروايات مثل سيد عبد الجبار محمد بن عبد الجبار مثلا مطلق بالنسبة إلى الرجل والمرأة، والنسبة بينهما عموم من وجه، والمعارضة في لبس النساء الحريرة في السلام. وحيث إن المعارضة بالعموم من وجه فمقتضى القاعدة التساقط والرجوع إلى أصالة عدم المانعية، لو لم نرجح الروايات المجوزة مثلا بعمل المشهور غير عمل المشهور. والظاهر أن هذه المعارضة غير تامة، فإن دليل المنع عن الصلاة في الحرير المانع فيه إرشادي إلى المانعية عن الصلاة. لا تصل في حرير مهد ليس هذا نهيا حقيقيا تحريميا، وإنما هو إرشاد إلى المانعية، يعني تقيد الصلاة بعدم ذلك. والأدلة المجوزة للبس النساء الحرير الجواز فيه تكليفي، هذا وزعي لا تكليفي. فإذا كان هذا تكليفيا معناه أن لبس الحرير للنساء جائز في نفسه، لا تعاقب المرأة بلبسه للحرير، كيف يكون هذا معارضا لدليل المانعية؟ يعني ذلك الدليل مفاده الحكم الوزعي المانعية في الصلاة، وهذا الدليل مفاده الجواز التكليفي، أي تناغم بينهما؟ يجوز لبس الحرير للمرأة مطلقا حتى في الصلاة، لكن جوازا تكليفيا لا يعاقب من ناحية اللبس، ولكن صلاته فاسدة لأن الصلاة مقيدة، فعدم لبس الحرير هذا حكم بذاته حكم آخر، وكان هذا كثيرا في كثير من الموارد. لبس غير المأكول جائز في نفسه حتى في الصلاة، ولكن الصلاة مقيدة بعدم لبس غير المأكول من جهة المانعية. المانع ثابت ومن جهة الحكم التكليفي لا مانع. هذه الأدلة ناظرة إلى الجواز التكليفي، وأن المرأة لا بأس أن تلبس الحرير بما هو لبس للثوب، يعني جائز شرعا ليس بحرام. لو فرزنا أن الإطلاق كان ثابتا كان دليلا على المانعية على الإطلاق بلا معارضة. هذا أدلة المانعين، لقد تحصل مما ذكرنا أن دليل المانعية في نفسه غير تام بالنسبة إلى النساء ولو تنزلنا عن ذلك. وفرزنا أن دليل المانعية قد تم، فهل عندنا دليل يدل على الجواز لنرفع اليد به عن هذه الأدلة مثلا لو تمت دلالتها، أو أغمزنا عن ضعف السند مثلا عاملنا معه معاملة الخبر الصحيح، أو ليس عندنا دليل الجواز؟ الظاهر أنه على تقدير تمامية الإطلاقات ووجود الدليل على عدم الجواز أيضا نلتزم بالجواز على ما نبين إن شاء الله تعالى.